بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن لله سبحانه وتعالى حكما عظيمة في خلقه سبحانه وتعالى، يري عباده بعض آياته التي يخوف بها الناس لعلهم يرجعون ويعودون إليه سبحانه وتعالى. فيا ترى ما واجب المسلم إذا رأى شيئا من هذه الأمور التي يخوف الله بها سبحانه وتعالى عباده؟ لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى كما أوجد هذه الأمور أيضا أوجب علينا وأرشدنا ودلنا إلى خطوات وأشياء نفعلها إذا واجهتنا مثل هذه الأشياء. فما كان الله سبحانه وتعالى ليظلم عباده أو ليتركهم هملا لا يبين لهم أحكام الشرع والدين. فمن المسائل العظيمة التي بينت لنا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحرص على ذكر الله عز وجل في أوقات الفتن والأزمات. مر معنا في دروس الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي فقال: ماذا فتح الليل من الخزائن؟ ماذا أنزل الليل من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحجرات. فائدة هذا الأمر أن المسلم عند الفتن يجب عليه أن يكثر من العبادة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن استغفار الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس، تجده وقت الفتن وقت الأزمات لا يكلف نفسه أن يمد كفيه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن من أعظم الأشياء التي تنفع الإنسان الإقبال على الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، لأن الزمن زمن انشغال الناس بقيل وقال وكلام، أما هذا الإنسان منشغل معتزل يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة ينبغي أن تراعى. أيضا إخوان الأفاضل، النقطة الثانية أخص بالذكر عبادة الدعاء. يدعو الإنسان لنفسه ولأقاربه ولأحبابه بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء، يكفي في ذلك أن الملك يقول لك ولك مثله، فلا تنسى هذا الأمر، وهذا دليل على المحبة إن شاء الله تعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ندعو لإخواننا الذين قد يتعرضون إلى شيء من هذا البلاء بأن يسلمهم رب العالمين وبأن يحفظهم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الخبر يسره عن بعض المسلمين في أماكن بعيدة يخر لله ساجدا، كما جاء الخبر بإسلام قبيلة من قبائل اليمن مسافات شاسعة سجد لله شكرا. ولما بلغه ووصل إليه أن بعض الصحابة قتلوا جلس يدعو على القبائل التي قتلت هؤلاء الصحابة شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يدعو لإخوانه بأن يحفظه رب العالمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ونبه هنا إلى نقطة قد تكون استطرادية، ولكن غيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينبه الإنسان على هذا الأمر. بعض الناس يحفظ الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. كلمة المرصوص لم ترد في السنة في هذا الحديث، والمرصوص وردت في الآية، أما في الحديث لم تأتي هذه الكلمة. فالله الله إخوان الأفاضل بالدعاء لإخواننا بأن يحفظهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكاذيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح وقال لا تسبوا الريح. لماذا نهينا عن هذا الأمر؟ الريح جند من جنود الله سبحانه وتعالى ومخلوقة يأمرها الله عز وجل، كأنك إذا سببتها تسب خالقها، والأمر خطير والأمر عظيم، لا تسب الريح. طيب ماذا أقول؟ هنا يأتي ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي وتأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع الإسلام من شيء إلا ويجعل لك بديلا شرعيا عن هذا الأمر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم ذكر ومن لم يستطع فعليه بالصوم. كذلك هنا لا تسبوا الريح. طيب إذا رأينا ما نكره ماذا نقول؟ قال قولوا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذا الدعاء عظيم، ينبغي علينا أن نحفظه وأن نردده، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. أيضا إخوان الأفاضل، إذا سمع المسلم صوت الرعد عليه أن يذكر الله عز وجل، كما ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، وإذا رأى سحابا فإنه يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا. فهذه نقاط مهمة جدا ينبغي أن تأتي في أذهاننا. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة أن المسلم ينبغي أن يترفع عن موضوع تصديق الإشاعات وترويج الأكاذيب وأرسل رسالة لفلان وأرسل رسالة لعلان، لأن الأمر إخوان الأكارم لا أتكلم عن ناحية أمنية أو حتى نحافظ على أمن المجتمع وغير ذلك، بل الأمر أعظم من هذا. أتعلم أنك إذا نشرت الإشاعات عرضت نفسك إلى عذاب القبر؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، فرأى رجلا يؤتى بحديدة فتوضع على شفته فتشق هذه الشفة حتى تبلغ إلى قفاه، قال من هذا؟ قال كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فالأمر والله الذي لا إله غيره خطير إخوان الأفاضل. بعض الناس يتساهل ويعني يقول لك إن شاء الله بطرش حق واحد أخوفه شوية، لا يصح مثل هذا الكلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي على المسلم أخاه المسلم، فالأمر عظيم. طبعا أضف إلى ذلك إن أثار الإنسان بلبلة وفوضى وغير ذلك، هذه نقطة ثانية، لكن أنت أول من يتضرر ولو لم يحصل شيء، لأن الأمر دين والمسلم ينبغي عليه أن يبتعد عن الكذب. أيضا إخوان الأفاضل، طاعة ولاة الأمر، إذا أمروا بشيء قل سمعنا وأطعنا. لا يبدأ الإنسان يحلل، من عند بعض الناس ما شاء الله يعني يلصم نفسه محلل في الأرصاد الجوية وسياسية وغير ذلك، هذا الكلام خطأ. ينبغي على الإنسان أن يترك هذا الأمر لأهل الاختصاص. وأنبه إخوان الأفاضل على يعني على بعض المسائل أيضا. طيب لو قدر رب العالمين ووقع المكروه، لماذا نقول لا تنشر الإشاعات؟ يا أخي الكريم، لو قدر رب العالمين ووقع المكروه ومت في هذا الأمر، الذي يموت بالهدم ماذا؟ شهيد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقل الحمد لله في السراء وفي الضراء. أيضا إخوان الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الأمور تذكر الإنسان بذنوبه ومعاصيه. الآن لو أنا تركت ما عندي من الذنوب ومعاصي، وأنت تركت ما عندك من الذنوب والمعاصي، وفلان ترك ما عنده من الذنوب والمعاصي، لتنظف المجتمع ولعم الخير. ولكن للأسف الشديد تأتينا التنبيهات وتأتينا التذكيرات لكننا نغفل. تجد بعض الناس لا يصلي ومستمر على هذا الأمر، تجد بعض الناس يرابي وكأن الأمر يعني أسهل عليه من شرب الماء، وبعض الناس يعاقل المحرمات والفواحش والسب والشتم وغير ذلك. هذا طبعا كله من الأمور التي تؤثر لا شك ولا ريب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الأمور تذكر الإنسان بالإقبال إلى الله، بالعودة إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، ونعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا، كتاب الموضوع. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع من كتاب الموضوع، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. قد يقول قائل من بعض الإخوة الأفاضل، هل الوقت الآن وقت كلام عن موضوع إسبال الثياب وغير هذه الأمور. الآن العالم الإسلامي يحتاج إلى أمور أكثر من هذه الأشياء، فنقول له عفى الله عنك، أخطأت في هذا الأمر. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وغال على أنفسنا، سواء كان الأمر سنة أو كان الأمر واجبا، نأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاع. يكفي أن نعلم إخوان الأكارم أن عدد الأحاديث الواردة في إسبال الثياب تقريبا أكثر من 20 حديث. طيب هذا الموضوع يبين موضوع ليس موضوع عادي، موضوع له أهمية كبيرة جدا. لو ورد في الأمر حديث واحد ما يكفي؟ أجيب إخواني، ما يكفي؟ يكفي، ما بالك إذا ورد في الأمر أكثر من 20 حديث. فهذا الأمر يجعل الإنسان يقف مع هذه المسألة وقفة جادة، ويتأمل فيها، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتبع كلامي أو كلام فلان أو علان، بل اتبع قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. عبد الله بن دينار مولى بن عمر، غير نافع، نافع مولى بن عمر، وأيضا عبد الله بن دينار مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا عبد الله بن عمر أحد عباد الصحابة وأحد من يضرب به المثل في اتباعه للسنة. ماذا كان يسمى ابن عمر؟ الأثري، لاتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يجر ثوبه، كلمة ثوب هنا عامة، ما ذكر الثوب فقط إخوان الأفاضل الذي يلبس هذا فقط، بل جميع أنواع الثياب، جميع أنواع الثياب. وستأتي هذه المسألة أشرح الآن شرحا إجماليا، وستأتي معنا المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. خيلاء تكبرا واستعلاء واستراء واحتقارا للخلق، لأن بعض الناس كما يتكبر بماله يتكبر أيضا بماذا؟ بثيابه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الثوب من المحل الفلاني، وهذا القميص من المكان الفلاني، وهذا من الماركة الفلانية، وكل هذا من التعلق بالدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا لا مانع إذا أخذ الإنسان بقدر معتدل، لكن بعض الناس يعني همه وشغله الشاغل مثل هذه الأشياء، فهذا الذي يذم. وأيضا يذم إذا كان يلبس الثياب الطيبة وينظر إلى غيره نظرة استراء واحتقار. أما المسلم الذي إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، وإذا لم يجد سعته لبس ما شاء، لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس من أفضل أنواع الثياب، ولبس أيضا ماذا؟ الثياب التي قد لا تكون جيدة وقد تكون رديئة. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من القواعد التي يذكرها أهل العلم في معرفة الكبائر أن يأتي الذنب ومعه وعيد لمن ارتكب الذنب، أن يأتي الذنب وعليه وعيد، عقوبة من رب العالمين. لاحظ أخي الكريم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه عقوبة؟ من يشرح لي كيف عقوبة؟
تفضل. أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله.
بس يوم القيامة يقول لك
هنا على الوجه.
كيف؟
هنا على
الوجه. غيرها. هاي جماعة تفضل. لا تأمل في النص، بارك الله فيك، الأمر واضح جدا، تأمل في النص. كيف؟ يعني وضح أكثر. يوم القيامة ألا يحتاج الناس إلى رحمة رب العالمين؟ ألا تدنو الشمس من الخلائق؟ ألا يكونون في كرب عظيم؟ ألا يكون دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم؟ تخيل هذا الإنسان والناس كلها محتاجة إلى ربع حسنة، هذا الإنسان يتركه رب العالمين ولا ينظر إليه نظر رحمة، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ لا شك ولا ريب أن هذا عقاب عظيم جدا، وأن هذا الإنسان قد وقع في حرمان كبير. واضح الشيخ إخوان الأفاضل؟ الناس يوم القيامة بأمس الحاجة إلى الحسنات، وهذا الإنسان يعرض عنا رب العالمين وينظر إليه نظر غضب ونظر مقت سبحانه وتعالى هذا الإنسان لا شك أنه قد عرض نفسه إلى حرمان عظيم. وطبعا ننبه إلى نقطة أن أهل السنة والجماعة يثبتون النظر لله سبحانه وتعالى لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة فينظر إليه نظر عقاب. هذا أمر موجود عندنا، أحيانا قد تنظر إلى إنسان نظرة الغاضب، هذا أمر موجود، والإنسان قد ينظر إلى أبنائه مثل هذا النظر. إذن هذا يبين أن هذا الأمر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، أن جر الثوب كبيرة من كبائر الذنوب. وستأتي معنا المسألة أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. طبعا نص على أن جر الثوب خيلاء كبيرة من كبائر الذنوب الحافظ ولي الدين العراقي في كتابه طرح التثريب. ثم قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. أبو الزناد ما اسمه؟ أحسنت. والأعرج من يعرف يرفع يده؟ والبقية؟ نعم، عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز. وأبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. ما الفرق بين هذا الحديث والذي قبله؟ تفضل. والأول مطلق الثوب. جيد، الحديث الأول إخوان الأكارم مطلق الثوب، أما الحديث هذا ذكر الإزار. انتبهوا إخواني، الحديث الأول مطلق الثياب، أما هنا خصص نوع واحد وهو ماذا؟ الإزار، وهو الإزار. وسيأتي معنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. بطرا طبعا إخوان الأفاضل يعني نسمعنا الخيلاء، بطرا أي من البطر وهو الطغيان والتكبر والتجبر، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الإمام مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. هنا فائدة نستفيدها في منهج الإمام مالك في الموضوع. أنا الآن سأسأل، تفضل الشيخ أنت. نعم، سهل جدا، شوف فقط، لا تنظر إليه، انظر إلى الكتاب، قارن هذا الحديث باللي قبله، في فائدة. لو قالك واحد الإمام مالك رتب أحاديث كتابه بطريقة، ممكن تذكر الطريقة هذه؟ شوف الكتاب بارك الله فيك، تأمل جيدا. غيره يستعد، سنسأل غيره. محمد، تأمل جيدا. تفضل. أحسنت. يكرر الحديث الإمام مالك، لا مهين أخوان، تأملوا جيدا. يعني بعض الأخوة يمتسأل السؤال يظن أنك ستسأله عن نازلة من النوازل، الأمر سهل جدا إن شاء الله. طيب إخواني، الإمام مالك يكرر الحديث، يكرر الحديث، ومر معنا نماذج من هذا، مر معنا نماذج من هذا، عليه السلام ورحمة الله. فهذه فائدة من فوائد الإمام مالك. من عرف عنه كثرة تكرار الأحاديث في كتابه؟ غيره، الإمام البخاري يكرر الحديث بكثرة، بعض الأحاديث يكررها أكثر من مرة، مرات كثيرة، هذا صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. جيد. ثم قال الإمام مالك عن علاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان اسمه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن الإزار، اسم أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، قال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزرة المسلم إلى أنصاف ساقين لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك في النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. طبعا في هذا الحديث من الفوائد إخوان الأفاضل أن هذا الرجل، أن هذا الرجل اسمه عبد الرحمن، سأل أبا سعيد الخدري عن الإزار، فماذا قال له أبو سعيد؟ أنا أخبرك بعلم. تنبيه إخواني، كم يتجرأ بعض الناس على التكلم في دين الله وما عنده علم. هذا الصحابي عالم من علماء الصحابة يقول: سأخبرك بعلم، بمعنى لو ما كان عنده علم هل سيتكلم؟ أبدا. أما تجد بعض الناس أسهل شيء على طرف لسانه الإفتاء في دين الله عز وجل. حتى مرة سمعت يعني أحدهم في برنامج دنيوي سئل عن معاملات الأسهم قال يعني ما أظنها حرام هكذا بالظن. ما يصح مثل هذا الكلام. هذه أمور لو عرضت على مجامع فقهية لتوقفوا معها وقفة. لكن بعض الناس والله للأسف الشديد يتجرأ على دين الله. مرة اتصلت بإحدى النساء وتقول زوجي طلقني وكذا وسألت رفيقتي وقالت إن شاء الله ما في حرج. يصح مثل هذا؟ والله هذا من الجهل العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية عند أبي داود ما قال أنا أخبرك بعلم، قال على الخبير وقعت، أي سألت من عنده علم بهذه المسألة، سألت من عنده علم بهذه المسألة. وهنا تنبيه على مسألة، إذا ذكر الإنسان وأخبر عن نفسه خبرا ولم يقصد مدح نفسه والترفع عن الناس يصح هذا الأمر أو لا يصح؟ يجوز؟ يجوز؟ أكيد؟ عندك دليل من القرآن؟ سؤال له هنا الذي خلفك الشيخ اسمك حسن تفضل. عن آدم عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وين؟ هذه آية؟ نريد آية بارك الله. لو وجدت واحد مجادل قال من القرآن، بعض الناس أوتي جدلا عظيما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد من هذا مدح نفسه وتزكية نفسه وازدراء الناس واحتقار الناس؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبر عن علم موجود عنده وأنه رجل مناسب لهذا المكان. ما قصد رضي صلى الله عليه وسلم أن يترفع وأن يحتقر الناس وأن يتكبر على الناس. الأنبياء ما يفعلون مثل هذا. فإذا أخبر الإنسان عن حاله ولم يقصد التكبر والخيلاء لا حرج. طبعا هنا أيضا فائدة لطيفة، بعض الناس إذا قال أنا يضيف لها إضافة وأعوذ بالله من كلمة أنا، والصحابة ما كانوا يفعلون هذا. قال أنا أخبرك بعلم، ما قال أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، زين هذه أنا الثانية بعد ما تحتاج استعادة. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، واستعذ بالله من هذه أنا الثانية ولن ننتهي. فهذا الأمر إخواني يعني لم يرد عن الصحابة، لكن لو قالها الإنسان أحيانا لا حرج، لكن أما أن يجعلها كالعبارة المأثورة لا يصح طبعا مثل هذا. قال أزرة المسلم إلى أنصاف ساقين لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. جيد إخوان الأفاضل، دلت هذه الأحاديث على مسألة مهمة جدا، أو تتكلم عن مسألة مهمة، عن مسألة إسبال الثياب، إطالة الثياب. ما حكم هذا الأمر؟ نقول في هذه المسألة نقاط اتفق عليها أهل العلم ونقاط اختلف فيها أهل العلم. نمسك أول النقاط التي اتفق عليها أهل العلم حتى تسهل عليه النقاط التي ماذا؟ التي اختلف فيها أهل العلم. أولا اتفق أهل العلم على أن إسبال الثياب واجب للنساء بحيث لا تنكشف سقانهن، لا تنكشف سقانهن. إذا هذه مسألة غير واردة معنا، إسبال الثياب وتقصير الثياب هل هذا يدخل فيه النساء؟ هذه مسألة غير واردة معنا من الأصل، لأن أهل العلم أجمعوا على أن المرأة لا بد عليها ماذا؟ أن تستر عورتها، ولا بد عليها أن تستر قدمها. إذا النساء لا يردن معنا في هذه المسألة، لا يردن معنا في هذه المسألة، مسألة تقصير الثياب وعدم تقصير الثياب. النقطة الثانية التي اتفق عليها أهل العلم، من جر ثوبه تكبرا وتفاخرا فهذا قد فعل أمرا محرما. أجمع أهل العلم على ذلك، من جر ثوبه تكبرا وازدراء واحتقارا للناس فهذا قد وقع في أمر محرم. أجمع أهل العلم على ذلك. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي اتفق عليها أهل العلم، من كان في قدمه أذى، نفترض رجل على رجله جروح ويعني مرض فأطال ثوبه حتى يحمي قدمه، أجمع أهل العلم أو ذكر أهل العلم على أن هذا الأمر جائز. الحالة الثالثة من كان يحتاج إلى إطالة الثياب، رجل في قدمه جروح ويعني آلام، الأمر وصل إلى مرحلة حاجة ملحة، لو أطال ثوبه لا حرج في ذلك، لو أطال ثوبه لا حرج في ذلك، لأن أخوان الأفاضل الصحابي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، كانت به حكة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، فأيضا يرخص لهذا الإنسان في إطالة الثياب. واتفق أهل العلم على أن الرجل لو أطال ثوبه أسفل من الكعبين ولو لم يقصد الخيلاء فإنه قد فعل أمرا مكروها. انتبهوا، اتفق أهل العلم على أن الرجل لو جر ثوبه على الأرض وما قصد الخيلاء فإنه قد فعل أمرا مكروها. لكن وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف، هل الكراهة كراهة تحريم أم الكراهة كراهة تنزيه؟ كراهة التحريم يعني قد وقع في الحرام، أما كراهة التنزيه وقع في شيء غير مرغوب فيه ولكنه ليس بحرام. اتضحت الآن الصورة لكم، سأعيدها مرة أخرى. النقطة الأولى موضوع إسبال النساء للثياب لا ترد معنا وستأتينا في باب آخر. النقطة الثانية، من أطال ثوبه خيلاء وتكبر فهذا قد فعل أمرا محرما بإجماع العلماء. النقطة الثالثة، من كان في قدمه مرض ألم جروح وصديد وغير ذلك فأطال ثوبه صيانة لقدمه لا حرج في ذلك. النقطة الرابعة أخوان الأفاضل، لو أطال ثوبه بغير قص الخيلاء أسفل من الكعبين فإن أهل العلم متفقون على أنه فعل أمرا مكروها، على أنه فعل أمرا مكروها. هل هي كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى حكم هذا الأمر. إلى الآن الأمور واضحة؟ واضح؟ جيد. الآن تأتي معنا المسألة الصعبة الآن، والتي بعض الناس قد يعني يأخذ ويعطي معك في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم أن إطالة الثياب محرمة مطلقا، كان الأمر بقص الخيلاء أو لم يكن بقص الخيلاء، هذا دين الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إخوان الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبعده وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك ففي النار. قال خيلاء؟ أجيبوا. قال خيلاء ولا الحديث عام؟ أجيبوا يا إخواني، الحديث عام، إذا نبقى على تعميم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أهل العلم من جر ثوبه له حالتين أو له عقوبتين، العقوبة الأولى أن الله لا ينظر إليه، هذا إذا جر ثوبه خيلاء، عقوبة هذا الإنسان لا ينظر الله إليه. طيب لو واحد قالك أنا ما أفعل هذا الأمر خيلاء، نقول ثبتت عقوبة ثانية وهي ما كان أسفل من الكعبين ففي النار. افهموا هذه النقطة أخواني، عقوبة جر الثوب على نوعين، النوع الأول من يجر ثوبه خيلاء وتكبر عن الحق وتكبر على الناس، ما عقوبة هذا الإنسان؟ لا ينظر الله إليه. طيب واحد ثاني يقول لك أنا ما أتكبر على الناس لكن أحب أن أجر ثوبي، نقول لك عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل من الكعبين ففي النار. فهمتم هذه النقطة أخواني؟ هذه نقطة مفيدة جدا، مهمة جدا، وأيضا عمل الصحابة الكرام جاء على مثل هذا، لأن بعض الناس يطول الثوب يقول لك أنا ما أقصد الخيلاء. عبد الله بن عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جر ثوبه فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فما رؤي عبد الله بن عمر مسبلا إلى أن مات. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفعل الخيلاء أو غير الخيلاء، ولا أعطاه الحكم مباشرة برفع الثوب؟ أجيب أخواني، أمره برفع الثوب مطلقا. وهل يظن ابن عمر أنه يرفع أنه يخطئ أنه يجر ثوبه خيلاء؟ ما يظن فيه هذا الأمر أبدا، ما يظن فيه هذا الأمر أبدا. لذلك إخوان الأفاضل الواجب علينا أن نقصر ثيابنا، والأمر والله سهل، سهل جدا، اجعل ثوبك على يعني أعلى من الكعب أو على الكعب، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله إن الأمر هين والأمر سهل جدا. طيب الآن تأتي معنا عدة مسائل. مسألة إخوان الأفاضل، من يطيل ثوبه وإذا ذكر بالسنة السنة الواجبة أعرض عنها، وإذا ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ به. أليس هذا من الخيلاء؟ جاوبوني إخواني، قد أكون مخطئ، قولوا لي هل هذا من، أليس هذا من الخيلاء، من التكبر على الحق؟ هذا من التكبر على الحق، فيخشى عليه أن ينطبق عليه الوعيد العظيم لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الآن بعض الناس يناصح يا أخي قصر الثوب، يقول لك لا يا أخي وهذا وكذا، ويترك السنة ويعرض عن السنة، وأحيانا قد يرد السنة، هذا ينطبق عليه الحديث إخواني، يخشى أن ينطبق على الحديث بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. إن لم يكن هذا تكبر، لا أدري ما الذي يسمى تكبر. جيد، هذه مسألة. مسألة ثانية إخوان الأفاضل، لو رجل استدل وقال أنا أطيل ثوبي لأن أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يرتخي ويتعاهد إزار، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تفعل ذلك خيلا، كيف نجيب عن هذا الإنسان؟ كيف؟ لو جادل قال أنا ضعيف يعني، لو واحد نسبه حمدة مثلا قال لك أنا أيضا ضعيف يعني، ويتراخى الإزار، الأصل في الأحكام الشرعية العموم. واحد قال لك أنا إيماني عاقل مجادل، يا أخوان تأملوا في الحديث جيدا، تفضل. رجل مجادل قال لك أنا إيماني عادي، رجل مجادل قال لك أنا إيماني عادي، أنا لا أفعل هذا خيلاء، مجادل. كيف؟ أبو بكر الصديق كان يتعاهد إزاره ويرتخي الإزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الأمر، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قال لك أنا الآن بفصل الكدورة طويلة وأنا لا أفعل ذلك خيلاء، يعني ما في حرج. عرفت، تفضل. لا ما يعني كان احيانا يرتخي، جيد يعني قارب، نريد واحد ينتزع وجه السبلة. لو قال لك ايضا واحد قال لك ايضا يقع مثل هذا الامر، اخواني هل الحديث وارد معنا في المسألة؟ الذي يذهب يروح عند الخياط يفصل لك ثوب يسحب على الارض، هذا يتعاهد ازار؟ أجيب، هذا متعمد إخواني الكرام للإسفان، الحديث أصلا غير وارد معنا، يعني ما يمكن يستدل به. أبو بكر الصديق كان يتعاهد، مرة يرتخي ومرة يرتفع، لكن الذي يذهب إلى الخياط ويقول لك فصل لي مرة واحدة ثوب طويل، هذا يتعاهد إزارة؟ يعني الحديث وارد، يصح أن يستدل به بداية؟ لا يصح أن يستدل به من الأصل، لأنه ما حقق هذا الأمر. أبو بكر الصديق يربط الإزار، مرات ينزل ومرات يرتفع، أما هذا تعمد وتقصد، لماذا؟ لإرخاء الإزار. وأيضا إخواني أبو بكر الصديق الذي كان يتعاهد إزارة ومرة يرتفع ومرة ينزل، خاف على نفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتعمد هذا الأمر؟ فهمتم هذه النقطة؟ جيد. أيضا إخوان الأكارم، من الفوائد المهمة حول هذا الباب، العرب في الجاهلية كانت تمدح الرجل قصير الثياب، العرب في الجاهلية كانت تمدح الرجل قصير الثياب، حتى قال بعضهم تراه كنصف السيف يهتز للندى، وليس على الكعبين من ثوبه فضل، وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وأيضا إخوان الأفاضل، جر الثياب من عادة من؟ النساء. كتب الطعن والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فينبغي على المسلم أن يعظم دين الله وأن يقصر ثوبه، هذا أمر الله إخوان الكرام، وهذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، من كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام طبق كلامه سنة كان أم واجبا. وأختم بنقطة، بعض العامة يقول لك يا أخي ذوق المطاوع ثوبه واصل لنصف الساق، سبحان الله، وهذا اللاعب الذي وصل ثوبه إلى لا أقول نصف الفخذ، ربع الفخذ، لماذا لا أحد يتكلم عليه؟ لماذا يحمل على الأعناق؟ هذا دين الله عز وجل ينبغي أن يقبل، يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده و وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. للعلامة الصنعاني كتاب وكتيب لطيف أذكر عنوانه بالمعنى: إيفاء الاستدلال بتحريم الإسبال على الرجال. إيفاء أو استيفاء الاستدلال بتحريم الإسبال على الرجال، كتيب لطيف مطبوع في دار البشائر الإسلامية ضمن لقاءات العشر الأواخر، حققه أحد الأقارب نسأل الله أن يحفظه. إيفاء الاستدلال في تحريم الإسبال على الرجال، ما أذكر النص جيدا أنا العنوان بالدقة، لكن هذا كتاب الصنعان طبعته دار البشائر الإسلامية. تفضل. حتى يعني يدفع الشبهة عن نفسه. نعم هذا مطلوب، نعم بلا شك. يعني اخوانا الافاضل الان لو كل واحد طول ثوبه بالوقفة، ها انت اخويا لا ولا شيء ثاني، انت كذا ولا كذا، لن ننتهي من مثل هذا الامر. فهذا ايضا من الادلة، جيد. هناك اخوان الاكارم ايضا حالة نفاتتني، يجوز في يعني لو اسبل الانسان ثوبه لا حرج عند الفزع، رجل في بيته سمع صوت وخرج مسرع والثوب يسحب، لا حرج في ذلك، لأن الوقت وقت فزع نفسي. متى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مثل هذه الحال؟ عند الخسوف، خرج مسرعا عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه. تفضل. نفس الشيء كله هنا. جيد. هنا أيضا فاتتني لأن أخوان الكرام هذه مسألة متداخلة جدا، أيضا الإسبال أخوان الأفاضل الذي يجر ثوبه خيلاء، هذا يشمل جميع أنواع الثياب. رجل عنده غترة تمشي على الأرض يدخل في الحديث، رجل فصل الثوب جعل كمه إلى هنا أيضا يدخل في الحديث. نعم، لأن هذا قد جر ثوبه خيلاء. تفضل. نفس الشيء، نفس الأحكام واحدة، بنظر رياضة ولا غيرها. نعم نفس. لبسه يقصر. نعم. تفضل.
أسفل الكعبين في المؤخر، أسفل الكعبين ماذا يشمل؟ الثوب والرجل.
ما فهمت. حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين في المؤخر،
هل الثوب
ماذا يكون
الذي يكون في النار؟ هنا نقطة اختلف فيها أهل العلم، قالوا الفاعل يكون في النار، الفاعل نفسه. عرفت كيف؟ الأمر عظيم إخواني، الأمر عظيم، الفاعل نفسه يكون في النار.
نعم.
نفس المعنى. لا، الحديث الأول يجر ثوبه، الثاني إزاره. فقلت لك الثوب حتى جر مطلق الثياب لا يصح، إطالة مطلق الثياب. نعم.
وجاء وقال هذا الحديث يعني
نعم،
قال هذا الذي يخصصه خيلاء.
هنا مسألة يعني يذكرها أهل العلم وفائدة، يقول كل من جر ثوبه فإن هذا خيلاء، قصد أم لم يقصد؟ عرفت؟ التخصيص ما يرد في مسائل، بعض المسائل الأصولية ما يرد. هنا يقول لك هذا عام وذاك مطلق ومقيد وكذا، ما يرد معنى هذا.
ممكن نقول مثلا
نعم هذا أيضا من الأمور، لأن ذا يعني الذي يجر ثوبه خيلاء وردت له عقوبة، والذي يجر ثوبه بغير خيلاء له عقوبة، فما يمكن حمل المطلق على المقيد. نعم. يقول رجل أطال ثوبه تشبها بأهل الكفر، بلوى على بلوى ومصيبة على مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني رجل قال سآكل لحم خنزير، حلال أم حرام؟ أجيبه. قال زين، واحد راح سرق خنزير وأكل لحمه، حرام على حرام. واحد سرق خنزيرا وأكل لحمه دون ذبح وتذكية، حرام على حرام. نسأل الله العافية والسلام. تفضل. نعم تنزيه. نعم. تسأل
في حد من المشايخ مذكور اسمه
ترجع له يعني أخشى أن يغضبك جوابي. ترجع إلى كتب المطولات تجد الجواب إن شاء الله، لكن العبرة بالراجح والعبرة بالدليل أظنه والله أوضح من الشمس في رابعة النهار. يعني هذه الشبهة التي رجتها بعض الناس يقول لك أنا لا أفعله خيلاء قديمة، الحافظ الذهبي قال وتجد الرجل يطيل ثوبه فأنكرت عليه قال أنا لا أفعل ذلك خيلاء، هذه شبهة قديمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.